بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة سورة المنافقون، وقلنا أن هذه سورة الشريفة تشتمل على مقاطع ثلاثة. تناول المقطع الأول من هذه المقاطع الثلاثة الأبعاد المختلفة لشخصية الإنسان المنافق، كما تناول المقطع الثاني منها المواقف الأساسية التي كانت تتخذها حركة النفاق تجاه الدولة الإسلامية والجماعة الإسلامية. وقد تحدثنا عن تفسير هذين المقطعين الشريفين، وانتهينا إلى تفسير المقطع الثالث الذي يبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقد تحدثنا عن تفسير الآية الأولى من هاتين الآيتين الشريفتين، وكنا بصدد حديثي عن تفسير الآية الثانية. في الآية الثانية تشتمل هذه الآيات على عنصرين أساسيين كما ذكرنا في الدرس السابق. العنصر الأول هو عنصر الحث على الإنفاق مما رزق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، والعنصر الثاني في هذه الآية الشريفة هو تحذير هذا الإنسان من أن يواجه الموت ويندم على فوات الفرصة المتاحة له في هذه الحياة الدنيا، وهي فرصة الإنفاق في سبيل الله. وقلنا أنه من أجل أن نحيط ولو بشكل مختصر وإجمالي بمعنى هذه الآية الشريفة، يحسن بنا الإشارة إلى تفسير بعض المفردات التي وردت في هذه الآية الشريفة. وحيث أننا فسرنا بعض هذه المفردات في دروسنا السابقة من قبيل مفردة الإنفاق وكذلك مفردة الرزق، وحيث فسرناهما في ما سبق من تفسير هذه السورة الشريفة في قوله تعالى: يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هناك في تفسير هذه الآية فسرنا معنى الإنفاق والرزق، وأيضا فسرنا كلمة الموت وتحدثنا عنها بشكل مفصل في تفسير سورة الجمعة عندما تحدث في القرآن الكريم متحديا اليهود عن قضية الموت: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهنا في هذه الآية الشريفة توجد بعض المفردات لم نتناولها بالحديث. المفردة الأولى من هذه المفردات هي مفردة الأجل القريب التي وردت في هذه الآية، وقلنا أن الأجل هو عبارة عن المدة المضروبة، ويراد من الأجل القريب هنا أن الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤخره لمدة مضروبة قصيرة عبر عنها بالقريب، حتى يتسنى له أن يتدارك ما فاته من الإنفاق في هذه الحياة الدنيا. والمفردة الثانية التي ذكرناها في البحث السابق هي مفردة الصدقة، حيث ذكر بعض المفسرين بأن كلمة فأصدق مشتقة من مأخوذة من الصدقة، والصدقة على ما يذكر المفسرون أنها عبارة عما يخرجه الإنسان من ماله إما تطوعا أو فرضا كما هو في حالات الزكاة، ولكن هذا الإخراج يكون قربة إلى الله تعالى. واستخدمت هذه الكلمات في القرآن الكريم في موارد متعددة، منها مورد الزكاة كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإن الصدقة هنا على ما ذكر المفسرون أن المراد منها الزكاة، أو ما ورد في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا يراد من الصدقات على ما ذكر المفسرون هو الزكاة. ولذلك عدد القرآن الكريم في هذه الآية الشريفة مصارف الزكاة، فالصدقة كما تستخدم في المال الذي يخرجه الإنسان تطوعا كذلك تستخدم فيما يخرجه الإنسان من ماله قربة الله ولو كان على نحو الفرض والإلزام كما هو الحال في الزكاة. وبعض المفسرين ذكر بأن اشتقاق كلمة الصدق ليس من الصدقة وإنما من الصدق، وكأن الإنسان عندما يدركه الموت يتمنى ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤجله أجلا قريبا حتى يكون صادقا في عمله. والصدق في العمل كما ينطبق على التصدق ينطبق على الأعمال الأخرى التي يجب على الإنسان أن يؤديها ويقوم بها. وذكرنا بأن الظاهر هو أن المقصود من الصدق هو الصدقة، الصدق يعني أتصدق بالصدقات التي كان من المفروض أن أتصدق بها سواء على نحو التطوع أو على نحو الإلزام، وذلك بقرينة صدر الآية الشريفة، حيث أن الحديث في هذه الآية الشريفة عن الإنفاق، والإنفاق إنما يناسب الصدقة. وكما أيضا ورد في تفسير هذه الآية الشريفة عن بعض المفسرين أنها طبقها على الزكاة كما ورد في تفسير هذه الآية هنا في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، استدل بعض الفقهاء والمفسرين على وجوب تعجيل أداء الزكاة، حيث فسر الإنفاق بإنفاق الصدقة بقرينة الصداق، وبالتالي هذا الأمر حمله على الفور للتراخي، ولذلك قالوا بوجوب تعجيل الزكاة. وأيضا في بعض المفسرين فسر كلمة الصدقة بالصدق بالزكاة بإعطاء الزكاة، وكلمة الصلاح بالحج على ما ذكر بعضهم. فهذا هو هذه المفردة الثانية. المفردة الثالثة التي وردت في هذه الآية الشريفة هي مفردة الصلاح. هنا الصلاح في القرآن الكريم استعمل في مقابل الفساد وفي مقابل السيئة كما في كثير من الآيات الكريمة، وهذا الاستعمال في الواقع جاء من أجل الإشارة إلى حقيقة تظهر من خلال ملاحظة موارد استعمال الصلاح. Thank you. بر وينال الخير وينال الصلاح إلا إذا أنفق مما يحب. ثم يشير القرآن الكريم إلى حقيقة أخرى مرتبطة بالإنفاق، وهي أن هذا الإنفاق إنفاق يكون تحت نظر الله سبحانه وتعالى وتحت رعاية الله، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يكون مطلعا على كل ما ينفق هذا الإنسان، سواء كان هذا الإنفاق سرا أو جهرا، كما في هذه الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ويشير القرآن الكريم أيضا في هذه الآية الكريمة إلى حقيقة مهمة جدا يلفت إليها نظر الإنسان، وهي أن هذا المال الذي هو تحت تصرف الإنسان وتحت يد الإنسان، ويطلب منه الله سبحانه وتعالى أن ينفقه في حياته، أن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى وليس مال الإنسان، والإنسان دوره هو دور المستخلف في هذا المال. هنا في هذه الآية الكريمة يقول: وأنفقوا مما رزقناكم، يشير إلى أن هذا الرزق هو رزق الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى يذكر القرآن الكريم: آمنوا بالله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ويفترض أن هذا المال هو مال قد استخلف في هذا الإنسان. هذه في الواقع معالم الصورة الأولية التي يقدمها القرآن الكريم لقضية الإنفاق. ومن أجل أن نحلل هذه الصورة إن شاء الله ونتحدث عنها، سوف نبحث هذا الموضوع في عدة نقاط في الدرس الآتي، ونكتفي بهذا القدر في هذا البحث. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.